الحجاب حرمنا عليهم القفازين، ما هو قياسا على النساء، قياسا على الجوارب وعلى العمامة. نعم. قدم المرأة عورة في الحج وغير الحج على المشهور من مذهب الحنابلة، والمسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن الكف والقدم ليس من المحظورة، ليس من المحرم كشف إلا إذا وجد فتنة، فهذا شيء آخر. نعم. كيف؟ نعم. إذا مروا يعني، أقول إذا مروا في المدينة، أقول إذا مروا في المدينة، إيه؟ على رأي الشيخ حسان رحمه الله يجوز لأهل جدة إذا قصروا جدة أن يتجاوزوا الحليفة ولا حرج. ونحن نقول به أيضا إذا كان ما قصم الحج، رجل يقول أنا أذهب إلى أهلي وإذا جاء وقت الحج حججت، هذا ما في إشكال، إنه ما عليه شيء. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، في
التمتع
متى وقت العدم؟
متى وقت إيش؟
وقت عدم الهدي، الواحد يجد الهدي يصوم، فكان فيه يصدم الشيخ فيه خلاف.
نعم.
ولم ترد.
الأقرب والله أعلم أنه فجر يوم العيد، هذا الأقرب. جاهلا أو عالما، عالما بأنه حرام، خطأ ما على شيء. نعم. ما تقولون؟ يقول هل النائب في الحج يدعو لنفسه أو يدعو للذي أنابه؟ نسأل هل الدعاء شرط في صحة الطواف أو السعي أو الوقوف؟ ليس بشرط، لكن لا شك أن هذه الأفعال ما جعلت إلا للذكر والدعاء. فالذي ينبغي أن يقال كل ذكر ذكرته وهو مشروع للنسك فثوابه لمن؟ للمحجوج عنه، للمحجوج عنه. وكل دعاء دعوت به فينبغي أن تدعو لصاحبك لأن النسك له، لكن لو دعوت لنفسك ولم تدعو له فلا إثم عليك، إنما الذي ينبغي أن تدعو لنفسك ولمن أعطاك النائبة. كيف الإطعام؟ ما في إطعام.
نعم. الصيام.
نعم.
ما يستطيع الصيام لمرض وخرج وقت الحج، فهو مرضه يرجى الرجل، هل يقضي؟
يقضي. كرمضان. نعم. شو سؤالك؟
ما له من الأجر؟
حسب نيته. إذا كان له، إذا كان نام تطوعا لأخيه فيرجى أن يكون له أجر الحج كله، وإذا كان حج بأجر فله من الأجر أو من الثواب بقدر نيته. نعم. بيد الله. إيش؟ أي متى حلل الصيد جاز عقل. طعام البحر. قال ابن عباس صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا. هكذا قال. نعم. الرحمن. بأن إيش؟ ما علمتونا أن تم الوقت. أنت يا حجاج شو بلاك أنت؟ ها؟ كيف؟ باقي شيء؟ كم عندك؟
أنا عندي 35.
35؟ وش 35؟
عندي يعني 8-35 هو يعني وهو بيعزل على 40.
أي باقي 3 دقائق. إيه طيب. وين السؤال؟ نعم.
دخل شيخ الإسلام لأنه إحلال الحج على ذات أحوال، إما يهل بحج وإما يهل بحج العمرة طارئة وإما يهل بعمرة.
إيش؟ نعم.
وقال يجوز إذا حج أفرد عند الحج إفرادا أن يدخل عليه العمرة، لكن لا يجوز الحج، هذا هو الصحيح.
يجوز إيش؟
يجوز إذا أحرم بالحج أن يدخل عليه العمرة، لكن لا يجوز العكس.
الله بالعكس انك فاهم الارض.
نعم. اذا احرم كما فعل النبي صلى الله
عليه
وسلم،
نعم،
ادخل عليه الحج.
إيه؟
لانه اكبر منه.
نعم.
ولا يجوز العكس.
نعم.
وهو ادخال العمره على الحج.
نعم.
وما دليل في ذلك؟
هذا هو المشهور عند الحنابله رحمهم الله، يقولون لان ذلك لم يرد، لان ذلك لم يرد، والانساك مبناها على توقيف، ولأنه إذا أدخل العمرة على الحج لم يستفد إلا إسقاط أعمال العمرة فقط، بخلاف القاعدة. ولكن ذكرنا لكم فيما سبق أن هذا أحد الوجهين في القرآن، وأنه قوي، لا سيما إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم قيل له قل عمرة في حجة، وأن الإنسان لو فعل هذا فلا بد أن يكون صحيحا. أما الشيخ سماء،
كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا ليدفق، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور. باب دخول مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حكم الدم الواجب أين يكون ومتى يكون ولمن يكون، هذه 3 أسئلة لا بد منها. فالواجب لفعل المحظور أين يكون؟ الواجب لفعل المحظور، نعم نعم أحسنت، يكون إما في الحرم أو في المكان الذي هو عليه في ذلك المحظور، ويستثنى من هذا شيء واحد، جزاء الصيد، فيكون في الحرم. طيب، دم الإحصار أين يكون صالح؟
الإحصار في الموضع الذي أحصر فيه،
حيث كان الإحصار. طيب، الدم الواجب في المتعة والقران أين يكون عبد الملك؟ يكون في الحرم. طيب سليم، الدم الواجب لترك واجب أين يكون؟ يكون في الحرام. طيب، متى يكون ذبح الدم الواجب لمتعة وقران؟ نعم، في يوم العيد وأيام التشريع، ولا يجوز قبل. طيب، ما هو الذي يأكل من هذه الدماء؟ عبد الله. هذه المتعة والقران. كيف يأكل منه وهو واجب؟ لأنه لم شكران لا جبران. هذا التعليل. أما الدليل فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من هديه وهو قارن. وسبق لنا أيضا أن الصوم لا يختص بمكان لأنه يتعلق بذات الشخص نفسه، ففي أي مكان صام أجزأه. وسبق لنا جزاء الصيد تعيين المثل حسب ما قالت به الصحابة رضي الله عنهم، وبينا أن ما قضت به الصحابة فإنه لا خيار فيه ولا مناقشة، وأما ما لم تقض به الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين يحكمان في ذلك. وسبق لنا أن صيد الحرم حرام على المحرم والحلال، وأن دليل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة إنه لا ينفر صيدها، وإذا نهي عن التنفير فالقتل من باب أولى. وسبق لنا أن صيده على ما ذهب إليه المؤلف كصيد المحرم، وعلى هذا فالصيد البحري في الحرم ليس بحرام، وهذا هو القول الراجح. أما المذهب فيقولون إن الصيد البحري في الحرم حرام ولكن ليس فيه جزاء، والصواب أنه حلال لقوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وسبق لنا أنه يحرم قطع شجره وحشيشه. ما سبق؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يختلى خلاها. وكل هذا تأكيد لحرمة هذا المكان، وأنه حتى الجماد بل حتى الأشجار محترمة والصيود التي محترمة، ولولا رحمة الله عز وجل لكانت كل الحيوانات محترمة، لكن هذا فيه مشقة على الناس فحرم الصيد فقط. وقال المؤلف شجره، هنا الشجر المضاف إلى الحرم، فيفيد أن المحرم ما كان من شجر الحرم لا من شجر الآدمي، وعلى هذا فما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب فإنه ليس بحرام. لماذا؟ لأنه ملكه ولا يضاف إلى الحرم، يضاف إلى مالكه. وقول المؤلف وحشيشه نقول فيها كما قلنا في شجره أن الحشيش مضاف إلى الحرم، فالحشيش الذي نبت بفعل الآدمي ليس بحرام. وقولها الأخضرين صفة للشجر والحشيش، والمراد ما فيهما الحياة والنمو، سواء كان أخضرين أم غير أخضرين، لأن من الأشجار ما ليس بأخضر، وكذلك من الزروع أو الحشيش ما ليس بأخضر، فالمراد بالأخضر هنا ما فيه الحياة. فخرج بذلك ما كان ميتا فإنه حلال. فلو رأيت شجرة قد ماتت فهي حلال، ولو رأيت غصنا منكسرا تحت الشجرة فهو حلال لأنه انفصل وهلك. ولكن قال العلماء ما قطعه الإنسان من أشجار الحرم فإنه حرام لأنه أخذ بغير حق. وقول المؤلف إلا الإذخر، إلا الإذخر، والإذخر نبت معروف يستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة. أما الحدادة فلأنه سريع الاشتعال فيشعلون به النار من أجل أن تشتعل في الفحم والخشب. وأما في القبور فإنهم يجعلونه فيما بين اللبنات ليمنع من تسرب التراب إلى الميت. وأما في البيوت فيجعلونه فوق الجريد لئلا يتسرب الطين من بين الجريد فيختل السقف. فالناس في حاجة إليه. وسبب الاستثناء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم حشيشها قال: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم، وفي لفظ لبيوتهم وقينهم أي حدادهم، فقال: إلا الإذخر، فاستثنى الإذخر. وعلى هذا فيستثنى من الشجر والحشيش الأخضر يستثنى الإذخر. طيب، الكمأة والعساقب وبنات الأوبر وما أشبهها كالذي يسميه الناس الفطيطر، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ نقول: هل هو من الشجر؟ الجواب: لا، ليس من الأشجار. ولهذا يجوز جني الفقع في حرم مكة. والذي ذكرته ثلاثة أنواع: الكمأة والعساقل وبنات الأوبة، وهي أنواع داخلة تحت جنس واحد وهو الفقع. هذا حلال لأنه ليس بأشجار ولا بحشيش فلا يدخل في التحريم. ويقول: ويحرم صيد المدينة. وسكت المؤلف رحمه الله عن جزاء هذه الأشجار أو الحشائش، فهل ذكرها اختصارا، أفهل أسقطها اختصارا أو اقتصارا؟ نقول: بما أن المؤلف من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله من الحنابلة، فالظاهر أنه ذكرها أنه أسقطها اختصارا لا اقتصارا، لكن يحتمل أنه ذكرها اقتصارا، يحتمل أنه ذكرها اقتصارا، أي أن التحريم مقصور على القطع والحش وليس فيه جزاء. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إن هذه الأشجار ليس أو الحشائش ليس فيها جزاء، وهذا القول مذهب مالك وابن المنذر وجماعة من أهل العلم، وهو الحق، لأنه ليس في السنة دليل صحيح يدل على وجوب الجزاء فيه. وما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فيحتمل أنه من باب التعزير، رأوا أنه يعزر من قطع هذه الأشجار بناء على جواز التعزير بالمال. ولو كان هذا أعني الجزاء واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لا يمكن أن يدع أمته بلا بيان لما يجب عليه. وبوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقطع التشريع. وليس هذا من باب القياس حتى يقال لعله يقاس على الصيد، لأن هنا فرقا بين الصيد وبين الأشجار، فالأشجار نامية لكن ليس بها الحياة التي في الطيور في الصيود. فالصحيح أنه ليس فيه شيء، وأن الإنسان إذا قطع شجرة أو غصنا منها أو حش حشيشا فإنه يأثم، ولكن لا جزاء عليه، لا قليلا ولا كثيرا. بقي أن يقال: لو كانت الأشجار في الطريق، لو كانت الأشجار في الطريق فهل يجوز إزالتها من أجل الطريق؟ نقول إن كان هناك ضرورة بحيث لا يمكن العدول بالطريق إلى محل آخر فلا بأس بقطعها، وإن لم يكن ضرورة فالواجب عدل الطريق عنها لأنه يحرم قطعها بلا ضرورة. فإن قال إنسان إذا كانت الشجرة خارج الطريق لكن أغصانها ممتدة إلى الطريق وتؤذي المارة في شوكها وأغصانها، فهل تقطع؟ لا، لا تقطع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يعضد شوكها، والشوك مؤذن، ومع ذلك نهى عن عضده أي قطعه. وبإمكان الإنسان أن ينزل رأسه حتى لا تصيبه الأغصان. فإن قال قائل إذا وطئ الإنسان على الحشيش بلا قصد فهل عليه شيء؟ الجواب لا، كما لو انفرش الجراد في طريقه ومر عليه فإنه ليس عليه شيء. ومن ذلك ما لو احتاج الإنسان إلى فرش أو إلى وضع فراش على الأرض في منى أو مزدلفة وكان فيها نبات فإنه لا يحرم عليه فرش وضع الفراش على الأرض، وإن أدى ذلك إلى تلف ما تحته من الحشيش أو من أصول الشجر، لأن ذلك غير مقصود. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانت إبلهم تمشي على الأرض ولم يقل توقوا المشي على الأرض، وفرق بين ما قصد وبين ما لم يقصد. طيب، قال ويحرم صيد المدينة، صيد حرم المدينة حرام، لكن حرمته دون حرمة حرم مكة، وذلك لأنه ثابت، يعني تحريم صيد مكة ثابت بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلف فيه، ولكن القول الصحيح أنه أن المدينة لا حرم، وأنه لا يجوز الصيد في حرم المدينة. ولكن هل فيه جزاء؟ يقول المؤلف رحمه الله ولا جزاء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء، وإذا لم يجعل فيه الجزاء فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. وقال بعض أهل العلم وهو رواه أحمد إن فيه الجزاء، وهو سلب القاتل، يعني أخذ سلبه من ثوبه وغترته وما أشبه ذلك، لحديث ورد في ذلك أخرجه مسلم. والقائلون بعدم وجوب الجزاء يجيبون عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير لا من باب الضمان، ولهذا لا يختلف هذا التعزير بين الصغير والكبير، ولا يختلف فيما إذا كانت السلب جديدا أو مستعملا، والصواب أنه ليس فيه جزاء. لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيد في المدينة بأخذ سلبه أو بتضمينه مالا فلا بأس. ثم قال ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرف ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. يباح الحشيش للعلف، يعني يباح أن تحش الحشيش لتعلف بهائمك، وكذلك يباح لآلة الحرث، يعني قطع الأغصان لآلة الحرث السواني، بأن يقطع الإنسان شجرة لينتفع بالخشب بخشبها في المساند والعوارض وما أشبه ذلك مما يحتاجه أهل الحرث. وبهذا علم أن تحريم حرم المدينة أخف من تحريم حرم مكة. الرعي هل يجوز في حرم المدينة؟ الرعي يعني لو أطلق الإنسان سائمته لترعى هل يجوز أو لا يجوز؟ وفي مكة يجوز أيضا الرعي يجوز في مكة وفي المدينة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه الإبل قد ساقها في إلى مكة، وكانت بلا شك ترعى لم يكمم أفواهها. قال ولا جزاء فيه. بهذا نعرف أن بين حرم مكة وحرم المدينة فروقا نذكرها الآن. قال ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثوب. حرم المدينة بريد في بريد، يعني مسافة بريد في بريد مربع، ما بين عير إلى ثور، وثور جبل معروف بها، وعير جبل صغير يقولون إنه خلف أحد من الناحية الشمالية. أما من الشرق إلى الغرب فما بين لابتيها فهو حرام، وهو معروف حرم المدينة معروف عند أهل المدينة. لننظر الآن ما الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة. الفروق أولا أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه. الثاني أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولا جزاء. الثالث أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة من وجهين. الوجه الأول أن حرم مكة أوكد من حرم المدينة، لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة، وعظم السيئات في مكة أعظم من من المدينة، فصار تحريم الصيد فيها أشد. الثالث الرابع أن من أدخلها أي المدينة صيدا من خارج الحرم فله إمساك ولا يلزمه إزالة يده المشاهدة. وعلى هذا تحمل قصة أبي عمير الذي كان معه طير صغير يلعب به يقال له النغير، فمات هذا الطير فحزن الصبي لموته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصبي من باب الممازحة يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يحرم صيد حرم المدينة، قال لأن الرسول أقر هذا الصبي، والذين حرموه وهم الجمهور قالوا إن هذا يحمل على أن هذا النغير إيش جلب إلى الحرم وليس من صيد الحرم. الخامس أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه كالعلف وآلة الحرث وما أشبه ذلك. السادس أن حشيش وشجر حرم مكة فيه الجزاء على المشهور من المذهب، وأما حرم المدينة فلا جزاء فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ذكر دخول مكة. نعم يقول رحمه الله: وتستحب في الشرح تستحب المجاورة في مكة وهي أفضل من المدينة. مكة أفضل من المدينة بلا شك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين أخرج منها: إنك لأحب البقاء إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن المجاورة في المدينة أفضل من المجاورة في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على سكن المدينة أكثر من حثه على سكن مكة، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المجاورة في أي بلاد يكثر فيها يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها، لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان. وما ذهب إلى الشيخ رحمه الله هو الصواب. ولهذا نزح كثير من الصحابة رضي الله عنهم إلى الشام والعراق واليمن ومصر، لأنهم نزحوا إلى هذه الأماكن لأن فائدتهم فيها أو إفادتهم فيها أكثر من بقائهم في المدينة. قال في الفنون، الفنون كتاب لابن عقيل رحمه الله، وسمي فنونا لأنه جمع فيه الفنون كلها، وهو كتاب رأينا شيئا منه يعني لا بأس به، لكنه ليس ذاك الكتاب الذي فيه التحقيق الكامل في مناقشة المسائل، إنما هو ينفع طالب العلم بأن يفتح له الأبواب في المناقشة. يقول: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، يعني حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه. والحجرة ليس فيها فضل إطلاقا، لأنها بناء، ثم هذا البناء الحجرة المعروفة المعهود الآن بناء محدث على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لنقل إن مراده بقوله الحجرة يعني حجرة عائشة، وهو البيت الأول الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فالكعبة أفضل من البيت الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام ساكنه ودفن فيه. قال: فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها أي في الحجرة فلا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة، يعني أن الحجرة اللي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الكعبة وأفضل من العرش وأفضل من حملة العرش وأفضل من الجنة. لماذا؟ لأن بالحجرة جسدا لوزن به لرجح. وهذا التعليل عليه، هو لو قال إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق، أما أن يقول الحجرة أفضل لأن فيها هذا الجسد فهذا خطأ منه رحمه الله. والصواب أن هذا القول مردود عليه وأنه لا يوافق عليه، وأن الحجرة هي الحجرة ولكنها شرفت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حياته وفي موته، وأما أن تكون إلى هذا الحد ويقسم رحمه الله أنه لا يعادلها العرش الكعبة ولا العرش ولا حملة العرش ولا الجنة فهذا وهم لا شك، خطأ. ثم قال: تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. تضاعف بالكم أو بالكيف؟ أما الحسنة فبالكم وبالكيف، وأما السيئة فبالكيف لا بالكم، لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام وهي مكية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولم يقل نضاعف له ذلك، بل قال نذيقه من عذاب أليم، فيكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة كيفية. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة، يعني للحاج كيف يدخل مكة ومن أين يدخلها ومتى يدخلها. يقول المؤلف رحمه الله: يسن من أعلاها، والمسجد يعني ودخول المسجد من باب بني شيبة. ذكرنا أنه متى يدخلها، الأفضل أن يدخلها نهارا في أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ضحا. ولكن إذا لم يتيسر له ذلك فليدخلها على الوجه الذي يتيسر. وقوله من أعلاها، من أعلاها أي من أعلى مكة من الحجون. وهل هذه سنة مقصودة أو سنة وقعت اتفاقا؟ بمعنى هل إن الإنسان يتعمد أن يذهب من هناك ليدخل من أعلاها، أو نقول إذا كان طريقه من أعلاها فالأفضل أن لا يعدل عنه إلى مكان آخر؟ ظاهر كلام المؤلف الأول أنه يسن قصد الدخول من أعلاها، ولكن الذي يظهر أنه يسن إذا كان ذلك أرفق لدخوله. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أن يدخل الناس من أعلاها. المسجد يسن دخوله من باب بني شيبة، وباب بني شيبة الآن عفى عليه الدهر ولا يوجد له أثر الآن، لكننا أدركنا عقدا حوالي مقام إبراهيم قريبا منه، يقال إن هذا هو باب بني شيبة. وكان الإنسان الذي يدخل من باب يقال له باب السلام يتجه إلى الكعبة يدخل من هذا الباب. وهل الدخول أيضا من باب بني شيبة؟ لو قدر وجوده أو إعادته، هل هذا من باب السنن المقصودة أو التي وقعت اتفاقا؟ يقال فيه ما يقال في دخول مكة. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إذا رأى البيت أي الكعبة، لقول الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فإذا رأى الكعبة رفع يديه يدعو، وعلى هذا فيقف ويرفع يديه ويدعو بالدعاء الوارد. والأحاديث الواردة في ذلك أي في رفع اليدين وفي الدعاء أحاديث فيها نظر، أكثرها ضعيف، ولهذا لم يذكر ذلك في حديث جابر رضي الله عنه في سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم. عندي أنا: ومنه أي مما ورد: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، إلى آخر. فإن صحت هذه الأحاديث ولكنها لا تصح عمل بها، وإن لم تصح فإنه لا يجوز العمل بالخبر الضعيف، لأن العمل بالخبر الضعيف إثبات سنة بغير دليل صحيح. يقول: ثم يطوف مطبعا. وعلى هذا إذا قلنا بعدم صحة هذه الأحاديث وأنه لا عمل عليها، فإنه يدخل الباب كما باب المسجد كما يدخل أي باب من أبواب المساجد، يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويتجه إلى الحجر الأسود فيطوف. يقول المؤلف: ثم يطوف مضطبعا. والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وقول المؤلف ثم يطوف مضطبعا يستفاد من أنه لا يفعل الاطباع إلا إذا شرع في الطواف، وهو كذلك. والعجب من جهل كثير من الناس اليوم أنهم يطبعون من حين أن يحرموا ويستمرون إلى أن يحلوا، وهذا من الجهل وعدم تنبيه العامة. وإلا فلو نبه العامة على ذلك لكان العامة يريدون الخير. قال: والاطباع ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم. يبتدئ المعتمر سواء كان متمتعا أم غير متمتع، فغير المتمتع الذي يأتي في غير أشهر الحج، والمتمتع الذي يأتي في أشهر الحج قاصدا الحج. أما القارن والمفرد فظاهر طوافهما للقدوم وليس للعمرة، لأن المفرد لم يرد العمرة أصلا، والقارن دخلت أعمال العمرة في الحج، فيكون طواف الإفاضة الذي بعد الوقوف طوافا للعمرة وللحج. ولهذا قال: والقارن والمفرد للقدوم. طواف القدوم سنة وليس بواجب، ودليل أنه والدليل على أنه سنة حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه وافى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر في مزدلفة، وأخبره أنه جاء من طي، وأنه وقف عند كل جبل، ولم يقل إنه ورد مكة وطاف بها، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل ورد مكة وطاف بها، فدل ذلك على أن طواف القدوم إيش ليس بواجب. وسمي طواف القدوم لأنه يقع أول ما يقدم الإنسان إلى مكة. فالمراد إذن بالقدوم قدوم مكة. نعم. نعم.
وهم على يتكلمون أيضا بأنه إذا لم يجد الهدي فإنه يبدأ بالصيام ثلاثة أيام من اليوم السابع حتى التاسع.
نعم.
فكيف يتأتى
الله؟ سؤال يقول: إذا قلنا بأن وقت وجوب الهدي على المتمتع والقارن هو طلوع الفجر يوم النحر، فكيف يصح أن يقال إنه يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة من حين الإحرام بالعمرة؟ والجواب أن يقال إن هذا الرجل الذي قلنا له صم كان عارفا في بنفسه أنه لن يجد الهدي. أما من كان عنده احتمال بوجود الهدي فإننا نقول أخر الصوم إلى أيام التشريق. نعم نعم نعم. هذا أيضا يحتاج إلى التنبيه. الثمر، ثمر شجر الحرام، البذر أو غير، هل نقول إنه كالشجر؟ الجواب لا. فلو أن تفاحة، شجرة تفاح نبتت في الحرم بدون فعل آدمي ثم أثمرت وأخذ الإنسان ثمرتها فإن ذلك لا بأس به. المهم البذر هذا قلنا لا بأس به. نعم. أما المباني فلا أتصور أن أحدا يحملها معه إلا إذا كان جاء درجة القضة ما يهدمها. البيع شيء آخر، بيع جور مكة هذا يأتي إن شاء الله في البيع. والمسألة فيها خلاف طويل عريض بين العلماء. بن داود هذا يسأل يقول إذا أردت أن أحفر مكانا لقضاء الحاجة
من فضلك اقلب الشريط
كان فيه شجر، كل الأرض مملوءة بالشجر، فماذا أصنع؟